قال وقد نزل عليكم في الكتاب، أنتم مؤمنين إذا اسمعوا ماذا قال القرآن، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها. إذا عرفت وقد عرفوا هذا أن اليهود والنصارى والمنافقين إذا سمعوا القرآن استهزأوا، وإذا سمعوا القرآن علقوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إن من صفات المؤمن إذا سمع أمة أو شعب من الشعوب أو جماعة إذا سمعوا آيات الله يكفر بها، أي لا يصدقون بها أو يعترضوا عليها أو يستهزئون بها، فلا تقعدوا معهم. حتى الجلوس معهم عاد يصبح أنت ساكت، لا تجلس معهم. قال حتى يخوضوا في حديث غيره، إذا خاضوا في حديث آخر أنت محتاج إليه متعلق بمصلحة الحياة ممكن أن تخاطبهم وتدخل معهم. لماذا؟ قال إنكم إذا مثلهم، أنتم تصبحوا عندما يتكلمون على دينكم أو يناقشون قضايا المرأة عندكم أو يناقشون قضايا الثقافة عشان تقرب لكم الفكرة، تقولوا كيف إحنا بنجلس نناقش الكفار؟ إذا بدأوا يضعوا لكم استشارات في الاقتصاد وفي التربية وفي التعليم وفي الإعلام وفي السياحة وفي الثقافة، يقول لك لا تسمعوا كلامهم. طيب وين الأمة الآن؟ يكاد الأمة الآن غارقين إلى أذان في هذه الاستشارات الشيطانية التي نراها في العالم العربي والإسلامي. قال بينما أنك إذا بدأوا يتكلمون في قضاياكم لا تقعدوا معهم، لا تجتمعوا لا على مؤتمر ولا على لقاء ولا على تبادل ثقافي. أما إذا كانت مصالح أخرى، تريدوا مثلا تصنيع، تريدوا مثلا سلاح، تريدوا مثلا شيء مما يخصكم ينفعكم ولا علاقة له بالعقائد ولا بالديانة ولا بالذلة، قال إنكم ممكن تخوضوا معهم في أي حديث آخر. إذا خضتم معهم في الدين وفي مسائل الدين إنكم إذا مثلهم. وبعد قال إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، نسأل الله السلامة. كلا الفريقين في المصير الأخير يدخلون إلى جهنم نعوذ بالله. ثم وصفهم الله بوصف آخر لأجل يفهموا تفهمهم الناس المؤمنة المسلمة التي تجعل من القرآن حجة. من الآن يجعل من القرآن حجة؟ الناس جعلين من الجرائد كل يوم حجج. تعال شوف الإنسان تحصل من الصباح أكثرهم وهو مغطي وجهه ونص من جسمه يقرأ الجريدة إلى ساعة ساعتين، هذه حجة الناس. حد بيجلس يقرأ القرآن لأجل يستفسر أو يتعرف منها أهل يدور في الواقع، يقول لك ماشي في القرآن، القرآن ماشي في حاجة متعلقة بالواقع، عشان أنا أقرأ القرآن الصباح حصل لي خبر من يدور في بلد الفلاني، ما يوجد في القرآن. نقول نعم تتكلم عن الجزئيات والقرآن يتكلم عن الكليات، فإذا ارتقى عقلك إلى مستوى كليات القرآن ستعرف أن كل ما تراه من مظاهر كلها مندرجة فيما قد أخبر عنه القرآن من عموميات تحل بأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون القرآن على حق لأنه قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا منه. ما فرطنا في الكتاب من شيء، كيف يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء وبعد ذلك لن يكون يتابع ويدقق كل شؤون الحياة؟ إذن معنى ذلك أن نحن نحتاج إلى إعادة النظر في فهمنا لكتاب الله أيضا ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقد وصف هذا النموذج من المنافقين أنهم جرثومة شر وجرثومة فساد في الأمة. وقال الذين يتربصون بكم، يعني ينتظرون موت العالم، ينتظرون سقوط دولة، ينتظرون حصول مشكلة، يتربصون بالناس. فإن كان لكم فتح من الله كما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ألم نكن معكم، حتى وهم كانوا معهم ما هم معهم من حيث المعنى، لكن كانوا موجودين، أنا معكم، ما أنا كنت موجود معكم، خرجت يوم خرجت ودخلت يوم دخلت وأنا محسوب عليكم. هذا يقول هكذا مع أنه في باطنه يشتغل ضدهم، لكن يريد يغنم، يريد يأكل، يريد يعايش الناس وفق ما هم عليه. ولهذا قال فإن كان لكم من الله فتح أو فتح من الله، قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب، قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نحن عملنا كثير في تخذيل المؤمنين والمسلمين ومحمد وأصحابه حتى أنهم ضعفوا إذا انتصر الكفار، يقدمون هذه الدعاء لأجل يكسبوا من الكفار مطلبهم وهو الدنيا والمال والولاء. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، إذن ما في حل في الدنيا، الدنيا كل واحد سيأخذ نصيبه فيها على الخطأ ولا على الصواب كما يرى، لكن ما في فصل في المسألة بحيث أنك تعرف كلام القرآن كلام السنة في من يريد الله أن يفضح ويكشف حقيقته إلا يوم نلقى الله في يوم القيامة. ولهذا يظل الأمر سائر على مراد الله في الخير والشر حتى يأتي ذلك اليوم الذي يطول فيه الحساب والعقاب والمتابعة وفتح الملفات وكشف الأحوال لأجل يظهر الله الحق ويظهر الحكم الحقيقي فيما كانوا عليه. فالله يحكم بينكم يوم القيامة، وبعد ذلك يقول المولى من حيث الحفظ: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ما دمتم في أهل إيمان وصادقين مع الله، فإن الله تعالى يجعل بينكم وبين الكافر حواجز، حواجز الرهبة، حواجز الهيبة، حواجز التدافع اللي يجريه الله سبحانه وتعالى في الأرض، فيحفظكم من هؤلاء المنافقين ومن هؤلاء الكفار. ثم قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله ويكفر بها. هذا الكلام مكرر، إشارة إلى صفات المنافقين التي هي كما يقال عنها أنها أوصاف شنيعة سمعناها وسمعنا تفاصيلها. ثم بعد ذلك يبين القرآن أقبح صور النفاق. منهم المنافقين، ستعرفهم من خلال السلوك، لأن النفاق علة، النفاق مرض، النفاق جرثومة شر في الإنسان. فقال مولانا سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله، من وظائفهم المخادعة، يخادعون الله، قال وهو خادعهم. معنى خادعهم يجعلهم يتصرفون كما يريدون. أضرب لكم مثال، مثلا أنت تجي في بلد ولا في دولة ولا في شخصيات عاقلة، يعرفوا أن فلان هذا يشتغل ضدهم وفلان يعمل كذا وفلان يعمل كذا، لكنهم يتابعونه ويتركونه، خلوه يشتغل، لكن يتابعون لأجل المفصل يوم الساعة اللي يبحثون عنها يقبضون عليه. كثير من العقلاء وكثير من الحكام وكثير من الدول، وهذا ملاحظ في كثير من بلاد العالم الغربي، عندهم نفس طويل، ما يستعجلون على الناس، لكن يتابعهم حسن المتابعة والمراقبة. فإذا وصل الأمر إلى غاية معينة أو إلى طفرة معينة، هنا تصرفوا. المولى سبحانه وتعالى يصف في هذه الآية الكريمة أن المنافقين يخادعون الله، أي هم يعتقدون أنهم لما يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيصلوا يوم من الأيام إلى الإيقاع بالنبي. قال ربي يعطيهم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعطيهم الله خداع، فخداع الحق هو حسن تدبير، وخداع الكفار خيانة وسوء. فيدبر الله كما يدبرون، كما ورد في الآية الأخرى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أي معنى والله خير الماكرين؟ هل يعقل أن يكون الله يمكر؟ ولكن يعني حسن التدبير، أي الله يدبر. فإذا هم يدبرون بعقولهم القاصرة، فالمولى سبحانه وتعالى يدبر الأمور وفق قضائه وقدره، ويتركهم على ما هم عليه حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. وهذا ملاحظ في حياة الأنبياء كلهم أو أغلبهم، أنهم يعملون ما يعملون ويؤذون الأنبياء ويكذبون بالله، فإذا جاءت ساعة الحسم أظهر الله ضعف هذا الكفر وأتباعه، وكيف نصر الله سبحانه وتعالى أنبياءه، لكن على مدى زمن طويل، فيما يجعله الله سبحانه وتعالى من مسافة الخداع لهؤلاء الكفار. قال: من صفاتهم يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة، هم لابد يحضروا مع الناس، لابد يصلوا مع النبي وإلا بينكشفون. فقال: إذا جاءوا في الصلاة قاموا كسالى. دائما هو كسلان، يفيد تخارج من الصلاة دي. عنده هذه العلة، مصابهم أنهم ليس عندهم قوة إيمان بالله، بأن إذا دخل الصلاة دخل لمخاطبة ربه، وأنها فرصة كمثل من يبحث عن فرصة للقاء حاكم، دلها حاكم دنيوي، ويقول لك: يلا متى بيجي وقتي؟ أنا اشتي قابل فلان، أهمية ذات أهمية، ومنتظر هذه الحالة. منا أو من كثير من المسلمين يصل بهذا الأمر إلى هذه الحالة، فإذا وصلت إلى هذه الحالة علم بها درجة الإيمان. لم يحصل هذه الحالة عندك ضعف في إيمانك، وقد لا يقال فلان منافق نسأل الله السلام، لكن من صفات المنافقين أنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، متفاقلين، متكاسلين، يراؤون الناس، يقول الله أكبر مع الناس، لكن مع يذكر الله، وإذا ذكر الله ذكر الله قليل، لأن قلبه مشغول بما هو فيه من نفاق ومن عمله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قال: مذبذبين بين ذلك، أي دائما مضطربين، ما عندهم موقف حاسم في أنهم يكونوا مع النبي أو يكونوا مع الجماعة الثانية اللي هم مرتبطين بهم. وهذه من المشاكل التي سحبت نفسها إلى اليوم على كثير من المسلمين، في هذه الصفة التي هي التذبذب بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. يقول لك: من بينتصر من الجماعة؟ والله ننتصر جماعة فلان، يلا دخلنا معهم، انتصروا جماعة فلان دخلنا معهم. المهم يتربص وينظر من الذي تتغلب كفته، وهذا علة من العلل. الإنسان يكون ناصح للكل، ممكن ترى كثير من الناس لهم أفكار، لهم آراء، لهم قيم، ممكن تنصح هذا وتنصح هذا، لكن تتربص لأجل تكون مع فلان ضد فلان أو جماعة ضد جماعة، فهذه علة نفاقية، ولو كانت في المصلي أو كانت في المؤمن، ربما لأنه لم يدركها ولم يعرفها يقع في شرها. فلا بد أن يكون المسلم على غاية من الإخلاص لله ولرسوله، ويتخذ هذه المواقف أن يكون فعله وحركته ولقاءه وصلاته بالناس مبنية على حقيقة إيمانه بالله سبحانه وتعالى. قالوا من يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نسأل الله